بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الشيخ الإسلام التيمي رحمه الله في العقيدة الوسطية، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. سبق الكلام على أول هذه الآية الكريمة العظيمة، وانتهى بنا الحديث بقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وأوردنا إرادا في الدرس الماضي، يعني ما الحكمة من قوله تعالى لا تأخذه، ولم يقل لا ينام، مع أن هذه اللفظة وردت في حديث أبي موسى رضي الله عنه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية: النار لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم. فهل فيه معنى يعني مقصود من هذه اللفظة لا تأخذه سنة ولا نوم؟ ذكرت لكم الدرس الماضي أن هذه اللفظة أبلغ، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه أبلغ من لا ينام، مع أن الله تعالى موصوف بالأمرين. ما هو الفرق بين لا تأخذه سنة ولا نوم بين لا ينام؟ يعني لو قربناها بمثال، فقلنا عندنا ملك من ملوك الدنيا حازم ويراقب رعيته ولا ينام، قد يقول قائل: صحيح أنه لا ينام باختياره، لكن قد يغلبه النوم أحيانا، يعني هو لا ينام لكن قد يغلبه النوم. حارس مثلا في الليل، يقول: هذا الحارس عمله أن يكون مستيقظا لا ينام، لكن هو لا يقصد النوم لكن قد يغلبه النوم. وذكر معطية رحمه الله في تفسيره وجه آخر، هذا اجتهاد من عندي، الله أعلم بصحته، لكن هذا ما يظهر لي، الله أعلم. ذكر معطي رحمه الله وجها آخر، قال: لا تأخذه نفع عن نفسه حدوث أو حصول النقص، لأن هذه الآية فيها تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق، فيها تعظيم لله تبارك وتعالى، فنفع عن نفسه صفة المخلوق من حدوث النقص بحصول النوم أو مقدمات النوم، لأن السنة هي مقدمات النوم، النعاس هو السنة، النعاس هو مقدمات النوم، يعني يحصل استرخاء ويذهب بعض الإحساس والشعور لكنه لا يذهب بالكلية، فإذا نام ذهب الإحساس بالكلية. الله سبحانه وتعالى في الآية نزه نفسه عن النقص الذي يحصل للمخلوق بزوال الإحساس أو بزوال بعضه بالسنة وهي النعاس. والله لم يعني الآية محتملة: لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من الملك، سبق الكلام في الدرس الماضي أنه ملك تام من جهة الزمان والمكان، وإيش هو حقيقة الملك، فإن ملك المخلوق ناقص زمانا ومكانا ونوعا في حقيقته، فإن المملوك يملك ملكا ناقصا في الزمان، إذا مات انتقل إلى ورثته، وقد يخرج بالبيع والهبة ونحو ذلك، وهو ناقص من جهة المكان فلا يملك كل شيء، يملك هو أشياء قليلة يسيرة. في نوع الملك، الملك الضعيف ليس له أن يتصرف بما شاء، فإنه لا يجد أن يتصرف فيه إلا بما يوافق الشرع، لو أتلف ماله فلا أثم، ليس له ذلك، ليس له أن يتلف ماله أو أن يقتل عبده الذي يملكه، لا ليس ملكا على الإطلاق، إنما هو مضبوط بالشرع. له ما في السماوات وما في الأرض. لماذا قال ما وهي لغير العاقل؟ له ما في السماوات وما في الأرض، ومعلوم أن ما لغير العاقل، لماذا لم يقل له من في السماوات ومن في الأرض؟ وقد جاءت في بعض الآيات، لكن ما الحكمة من مجيء هذه الآية وهي أعظم آية بما التي هي لغير العاقل؟ ذكر بعض العلماء أن الحكمة أن غير العاقل أكثر من العاقل، فذكره لأنه هو الأكثر، فغير العاقل أكثر من العاقل. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا استفهام إيش؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، استفهام إيش؟ إنكاري. وهو يراد به التحدي، يعني النفي عن طريق الاستفهام أبلغ من النفي المجرد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أبلغ مما لو قال لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فإنه يقولون إنه مشرب معنى التحدي، كأنه يتحدى المخاطب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني إن كان هناك أحد فأحضره على سبيل التحدي، ولا يمكن لأحد أن يحضره، فهذا أبلغ من مجرد النفي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا في رد على المشركين الذين يزعمون أن آلهتهم تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، فنفى الله تعالى هذه الشفاعة لأن شفاعة شركية، والله سبحانه وتعالى لا يأذن فيها أو لا يأذن بها، فالله سبحانه وتعالى لا يأذن بهذه الشفاعة لأن شفاعة شركية. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذه الأصنام والمعبودات لا يرضى الله عنها ولا يأذن لها بالشفاعة للمشركين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم أي المستقبل، وما خلفهم أي الماضي، والحاضر من باب أولى، ولا يحيطون بشيء من علمه، يعني فيها قولان من علمه أي من علم صفاته وأسمائه، من علمه أي العلم الذي يتعلق به جل وعلا بأسمائه وصفاته، والقول الثاني من علمه أي معلومه، سواء ما يتعلق بأسمائه وصفاته أو غيره من علم الشريعة أو علم الأمور الدنيوية، فإنه يشمل كل ما يعلمه الخلق، سواء ما يتعلق بالعلم الشرعي أو بالعلم الدنيوي، كل هذا لا يحصل إلا بإذن الله وتعليمه إياهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني فائدة هذه الجملة أن الإنسان إذا رأى شخصا يعني فتح له في العلم، سواء العلم الشرعي أو العلم الدنيوي كالاختراعات والصناعات الدقيقة وما شابه ذلك، فإنه لا يعظم هذا المخلوق، بل يرجع إلى تعظيم الخالق جل وعلا، ويحمد الله تبارك وتعالى على أن فتح على هذا المخلوق من أجل أن ينفع الله تعالى العباد بهذا العلم الذي فتح الله عليه. فبعض الناس مثلا يعظم هؤلاء المخترعين، كيف اخترعوا هذه الجوالات، كيف اخترعوا هذه الأقمار الصناعية، كيف اخترعوا كذا وكذا، فيقع في نفسه تعظيم لهم، لكنه لو تأمل أن الله تبارك وتعالى هو الذي علمهم وهو الذي فتح عليهم وأطلعهم على هذه الأسرار لا تعلق قلبه بالله تبارك وتعالى تعظيما وحبا، أن الله سبحانه وتعالى فتح على هذا المخلوق ليرحم عباده، أطلع بعضهم على هذه الأسرار من أجل أن ينتفعوا بها جميعا. فإذا تمتعت بهذه الوسائل الحديثة، وسائل الصلاة والسيارات والطائرات أو المكيفات ونحو ذلك، فلتحمد الله تبارك وتعالى أنه الذي فتح على هؤلاء العباد من أجل أن يمن على عباده بهذه النعم. فبدل يعظم هذا الشخص يرجع بالتعظيم إلى الله جل وعلا والحمد والحب. وسع كرسي السماوات والأرض، الكرسي هو موضع القدمين لله تبارك وتعالى، وهذا ثابت عن اثنين من الصحابة رضي الله عنهم، ثبت عن ابي عباس وعن ابي موسى رضي الله عنهم. واما الرواية التي تروى عن ابي عباس رضي الله عنه ان الكرسي هو العلم، الرواية ضعيفة ولا تثبت فلا يعول عليها. الصواب ان الكرسي موضع القدمين لله تبارك وتعالى، وهذا يكون له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي، ثبت عن اثنين من الصحابة رضي الله عنهم وهذا لا يقال من جهة الرأي فيكون له حكم الرفع. فنقول الكرسي هو موضع القدمين لله تبارك وتعالى. وقول ابن عباس وابن موسى رضي الله عنه موضع القدمين، هذا فيه إثبات قدمين لله تبارك وتعالى، اليد ثابتة بالقرآن، والقدم جاء ذكرها في الحديث فيضع رب العزة والجلال عليها قدمه، وفي رواية رجله، حديث أبي هريرة في الصحيحين رضي الله عنه، حديث أبي هريرة في الصحيحين، لكنه ليس فيه ذكر عدد. فمن أين يأخذ العدد؟ نأخذه من قول ابن عباس وابن موسى رضي الله عنهم، لأن هذا له حكم الرفع، موضع القدمين لله تبارك وتعالى، في إثبات أن لله تبارك وتعالى قدمين حقيقيين لقلب الجلال وعظمه. والساق ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى، يوم يكشف عن ساق، وجاء تفسيره في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، فيكشف الله عن ساقه، هذا صريح، فيكشف الله عن ساقه، فهذا الحديث مفسر للآية. إذا نقول نثبت القدمين والساقين لله تبارك وتعالى، والكرسي موضع القدمين، وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان هذه سعة الكرسي فكيف بالعرش الذي استوى الله تبارك وتعالى عليه؟ ثم إن هذا الكرسي وسع السماوات والأرض سعة عظيمة، فقد روى الإمام أحمد بسند لا بأس به، جاء من طريقين، في كل واحد رجل ضعيف، في أحدهما المسعودي وقد اختلط، وفي الآخر علي بن جدعان، علي بن جدعان في ضعف، فيتقوى هذا الحديث بمجموع هذين الطريقين، وقواه البيهقي أو غيره والألباني كذلك صح حسنه بمجموع الطريقين. قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بثلاث من الأرض، حلقة ملقاة بثلاث من الأرض، والثلاث هي الصحراء المستوية المترامية في الأطراف، الصحراء المستوية ما فيها جبال وليس فيها ارتفاع وانخفاض، مستوية، فهذه الثلاث التي يمد البصر، كحلقة من حديد ملقاة بثلاث من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على الحلقة، يعني العرش أيضا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة بثلاث من الأرض. وهذه أمور عظيمة لا تحيط بها العقول، لا يستطيع أن تخيل هذا أبدا، لكن هذا يعطيك إشارة لعظمة الله تبارك وتعالى. وذلك ختم الآية: وهو العلي العظيم. والعلي العظيم إذا كانت هذه مخلوقات السماوات عظيمة وهائلة وواسعة، سعة لا يحصيها إلا الله، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وهي سبع سماوات طباقا، هذه السماوات على سعتها وعظمتها وما فيها من الأفلاك والكواكب والمجرات، هذه السماوات كحلقة في فلات من الأرض بالنسبة للكرسي، والكرسي كحلقة ملقاة بفلات بالنسبة للعرش، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى أعظم من أن تحيط به العقول، وذلك يقول جل وعلا: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فمهما علم الإنسان من صفات الله تبارك وتعالى فهو يعلم شيئا قليلا جدا، ولا يحيط علما بالله تبارك وتعالى. هذا الشيء الذي فتح الله به على العباد، هذا العلم اليسير الذي فتح الله على العباد من أجل أن يذعنوا، من أجل أن يؤمنوا، من أجل أن يذلوا لله تبارك وتعالى، أن يعبدوه حبا وخوفا وطمعا، وإلا فلا يمكن أن تحيط العقول بالله تبارك وتعالى. إذن الله تعالى أطلعنا على شيء يسير من أسماء وصفاته، وما غاب عنا فهو أعظم، فالإنسان يستدل بما علم على ما جهل. إذا كان هذا هو الذي نعلمه وهذا الذي يعلمنا به لا نستطيع أن نتخيله أيضا، فكيف ما غاب عنا؟ لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الهم الذي رواه أحمد: اللهم يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. في أسماء استأثر الله بعلمها لا يعلمها أحد إلا الله تبارك وتعالى. وفي يوم القيامة إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة العظمى يقول عليه الصلاة والسلام: فيفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. وفي رواية قال: شيئا لا يحضرني الآن، يعني لا يعلمه الآن، وإنما يعلمه الله إياه في ذلك المقام، لأنه مقام المحمود، مقام عظيم، شفاعة عظمى، يناسب المقام أن يحمد الله بمحامد عظيمة يفتحها الله عليه ويهمها ويهمه إياها. إذن واجب المؤمن أن يعظم ربه تبارك وتعالى، أن يجله وأن يذل له وأن يحبه وأن يسارع في طاعته وأن يستسهل الصعاب في سبيل الله تبارك وتعالى، وأن يتلذذ بالتعب والمشقة في أي عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، لأن حق الله أعظم ولا أحد يستطيع أن يقوم به، حتى الملائكة لا يستطيعون يعبدوا الله كما ينبغي لعظمته وجلاله تبارك وتعالى. ولذلك روى ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة المدثر وقال سنده جيد، حديثا قال سنده جيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ملك الملائكة الله منذ أن خلق الله السماوات والأرض وهو رافع لا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة، فإذا رفع رأسه نظر إلى الله تبارك وتعالى قال: سبحانك ما عبدتك حق عبادتك. وملك ساجد لله منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة، فلا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة، فإذا قامت رفع رأسه نظر إلى الله تبارك وتعالى وقال: سبحانك ما عبدتك حق عبادتك. يعني هذا راكع هذه السنين الطويلة التي لا يحصي إلا الله، وهذا ساجد ركعة واحدة وسجدة واحدة ويقول: سبحانك ما عبدتك حق عبادتك. إذا ماذا تأتي عبادتنا الضعيفة، الأخطاء الكثيرة والسهو في الصلاة وعدم الخشوع والكلمات والنظرات والأخطاء التي لا تعد ولا تحصى، عبادة ضعيفة وليست بشيء، ولكن الله سبحانه وتعالى كريم حليم رحيم، إذا اجتهد العبد وأدى ما يقدر عليه ومع ذلك يعترف بالذنب والتقصير، فالله سبحانه وتعالى قريب مجيب سميع عليم، يقبل منه عمله على ضعفه وينميه له ويغفر له. وأما إذا أعجب الإنسان بنفسه ورأى أنه مان على الله تبارك وتعالى بعمله أحبطه الله وعمله بالعدل تأديبا له، لأنه الآن يرى في قرارة نفسه أنه سيدخل جنة بعمله استحقاقا، وأنه أدى كل ما يجب عليه لله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يريه ضعفه ويعامله بالعدل فيهلك. فالعجب والعياذ بالله من أكبر أسباب الهلاك والخسران، والذل والتواضع والاستغفار من أعظم أسباب السلامة والنجاة، نسأل الله التوفيق. وسع كرسي السماوات والأرض، يعني هل معناه أن السماوات داخل الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. هل معناه أن السماوات والأرض داخل الكرسي في داخل الكرسي، أو أنه وسع أن يسعها لو وضعت فيه؟ واضح السؤال؟ فماذا نقول؟ هذا محتمل، ظاهر الآية أن السماوات والأرض داخل الكرسي، هذا هو ظاهر الآية، وسع كرسي السماوات والأرض، هذا ظاهر الآية أن السماوات والأرض داخل الكرسي، أن السماوات والأرض سبع داخل الكرسي. وإذا قلنا بهذا، صورنا هذا المعنى، يعني يزيدنا ذلا تواضعا لله تبارك وتعالى. إذن الخلائق كلها في أي مكان؟ تحت قدم الله تبارك وتعالى. إذن هذه الخلائق السماوات السبع فيها من الملائكة وما فيها من الكواكب وما فيها من المخلوقات العظيمة التي لا نعلمها، وهذه الأرض التي فيها من الخلائق ما لا يحصي إلا الله تبارك وتعالى، كل هذه الخلائق أين هي؟ تحت قدم الله تبارك وتعالى. إذن أين يتكبر الإنسان؟ أين يفر من الله تبارك وتعالى وهو الخليقة كلها تحت قدم الله جل وعلا؟ فهذا مما يزيد المؤمن إذعانا وإيمانا وذلا وتعظيما لله تبارك وتعالى. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده، أي لا يكرثه ولا يشق عليه ولا يتعبه حفظهما. يعني هذا أيضا ما يدلك على عظمة الله تبارك وتعالى التي لا تحيط بها العقول. هذه الخلائق وهذه الكواكب، هذه الأفلاك، هذه المخلوقات العظيمة التي لا يحصيها إلا الله، مليارات من البشر، مليارات من الحشرات والملائكة والحيوانات، أشياء لا تعد ولا تحصى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظها، هو الذي يقيمها ويعلم أحوالها ويدبر أمورها ولا يتعبه. أنت الآن أيها المخلوق الضعيف، لو وكل إليك حفظ شخص واحد فقط، تنفق عليه وتعالج إذا مرض وتراعيه، تحفظه، تراقبه، شخص واحد فقط، لك راقب هذا الشخص، هذا عليك، يتعبك ولا لا؟ يتعبك ولا تستطيع أصلا، مع أنه حفظ بسيط من جهة معينة فقط، من زاوية معينة، أنك ما تستطيع. كثير من الناس ينحرف ولده وهو فلذة كبده، وش يقول؟ يقول الله يا أخي عجزت عنه، حاولت فيه ولاحقت وربيت وكذا وما قدرت، أنا أروح للعمل وأنا أنام وأنا كذا والولد يروح يمين يسار، ما أستطيع أن أراقبه دائما، أنا بذل جهدي وربيته بما أستطيع، لكن ما أستطيع أن أراقبه ليلا ونهارا، إذا بلا مدرسة، إذا بلا هنا، إذا بلا هناك، فما أستطيع أن أحفظه وأراقبه. شخص واحد وهو ولدك، فلد كبدك، وأنت أحرص الناس عليه ولا تستطيع أن تراقبه وتحفظه. كم الإنسان الذي لا زوجته تخونه وهي معه في الفراش ولا يشعر بذلك؟ كم الإنسان يسرق منه العمال والموظفون من ماله ولا يشعر، وهي أخص الأشياء به، ولا يستطيع أن يراقبها ولا يستطيع أن يحفظها. فالله سبحانه وتعالى هو الحافظ. ولذلك إذا توكل العبد على الله جل وعلا حفظه الله. احفظ الله يحفظك، أنك عاجز عن حفظ نفسك، احفظ الله يحفظك. قال تعالى: فالصالحات، عن النساء: فالصالحات قانتات، أي مطيعات، حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني بحفظ الله. لولا أن الله تعالى لم يحفظ هؤلاء الأزواج أو الزوجات الصالحات لما حفظنا أنفسهن من الفاحشة، ولا حفظنا أولادهن وما تحت أيديهم. إذن لا حفظ إلا بحفظ الله تبارك وتعالى، ولا يؤوده حفظهما، لأنه أخبر جل وعلا أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو الحي القيوم الذي لا ينسى ولا ينام ولا يغفل جل وعلا، فهو يدبر هذه المخلوقات، ولو تركها تخلى عنها طرفة عين لهلكت، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. نلاحظ الأرض الآن ثقيلة ولا خفيفة؟ ثقيلة ثقلا عظيما، فيها البحار وفيها الجبال وفيها الخلائق وهي معلقة في الهواء. من الذي يمسكها؟ يمسك الله. ضع لك أي حاجة كرة صغيرة ضعها في الهواء، ماذا يحصل لها؟ تهوي تسقط. الأرض معلقة في هذا الكون في هذا الفضاء وهي والله سبحانه وتعالى يحفظها بما فيها من الخلائق والأحمال العظيمة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسكها في هذا الفضاء، ولو تخلى الله عنها لذهبت. ولئن زالتا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا يعني ذهبت عن مكانها وسقطت إن أمسكهما أي لا يمسكهما أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. حليم لا يعجل العقوبة، لأنه لولا حلمه تبارك وتعالى لدمر الأرض على أو بمن فيها، لكنه حليم جل وعلا يحلم ويملي ويمهل ولكنه لا يهمل ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. هذان اسمان مناسبان لختم هذه الآية لما فيها من بيان عظمة الله تبارك وتعالى. العلي العلو يقول علماء إنه نوعان، علو ذات وعلو صفات، أو العلو الحسي والعلو المعنوي. العلو الذات أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش وليس فوقه شيء، فالله سبحانه وتعالى فوق العرش والعرش سقف المخلوقات وليس فوقه شيء. إذن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته فوق خلقه، هذا علو الذات. وعلو الصفات يدل عليه قوله تعالى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولله المثل الأعلى أي الصفة العليا، العلم له أعلى هذه الصفة، الحكمة له أعلى هذه الصفة، الحياة القدرة السمع البصر وسائر الصفات له أعلى ما تدل عليه هذه الصفة، بخلاف المخلوق له نصيب لكنه دون، له حياة لكنها ناقصة، له سمع لكنه محدود وبصر كذلك. فالمخلوق له شيء من هذه الصفات لكن ليس له النصيب الأعلى. ولله المثل الأعلى أي الصفة العليا البالغة الغاية في الكمال جل وعلا. وهو العلي العظيم، العظيم أي ذو العظمة، ذو العظمة التي لا تحيط بها العقول. فكما سمعنا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا العرش، وسمعنا شيء من عظمته والله أعظم منه، وليس وهذا خلق من خلق الله فكيف بالله تبارك وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن جل وعلا إلا كخردلة في يد أحدكم، كل الكون هذا كأنه خردلة في يد أحدنا. فإذا الكون كله لا شيء بالنسبة لله تبارك وتعالى، وذلك أخبر جل وعلا أنه محيط بكل شيء، وكان الله بكل شيء محيطا، لأن الكون ذرة صغيرة بالنسبة للخالق جل وعلا، فهو محيط به لأنه ليس بشيء. قال ابن تيمية رحمه الله يعني يقرب هذا المعنى، قال كما لو أن أحدنا أخذ كرة صغيرة ووضعها بين يديه فهو محيط بها من فوقها ومن يمينها ومن يسارها وهي صغيرة بين يديه، الله جل وعلا أعظم. ولكن العباد لا يعرفون عظمة الله تمام المعرفة، لكن المؤمن عنده قدر يكفيه للإذعان والإيمان والتواضع لله تبارك وتعالى. أما الكفار فإنهم جاهلون بالله جهلا عظيما. قال تعالى في ثلاث آيات من القرآن وما قدر الله حق قدره، هذا وصف للكفار، لأنهم لا يعرفون الله. لو عرفوا الله سبحانه وتعالى ولو بعض المعرفة لما عدلوا به غيره ولما عبدوا معه غيره. من هو المخلوق هذا الذي يعبد مع الله تبارك وتعالى؟ ولذلك إذا تكشفت لهم الحقائق يوم القيامة وعرفوا شيئا من عظمة الله جل وعلا، ماذا يقولون؟ يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أنه الآن عرفوا وندموا على أن سووا هذه المخلوقات بالله تبارك وتعالى من جهة العبادة، ولهم لم يسووا بينه وبين الله من جهة الربوبية، من جهة الخلق والتدبير. لا، من شأن من خلق السماوات والأرض يقولون الله خلقنا العزيز العليم، لكنهم سووها مع الله في العبادة، عبدوها مع الله، صرفوا لها أنواع العبادات فسووها مع الله في العبادة، فيتبين لهم ضلالهم ويحلفون بالله أنهم كانوا في ضلال مبين إذ سووها مع الله في العبادة جل وعلا. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقرب شيطان حتى يصبح. يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصته المعروفة، والحديث رواه البخاري معلقا ورواه النسائي موصولا بسند صحيح. أن أبي هريرة رضي الله عنه كان وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، فجاءه الشيطان بصورة إنسان فجعل يسرق من الطعام، فانتبه له هريرة رضي الله عنه فأخذه ولا يدري أنه من الجن، فقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى له حاجة وعيالا يقول فرق له فتركه وعهده لا يعود. فلما كان من الغد، يعني لما أصبح أبو هريرة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله شكى لي حاجة وعيالا فتركته. قال عليه الصلاة والسلام قال وعدني أن لا يعود، قال لقد كذبك وسيعود. قال فرصدت من الليلة الثانية وعرفت أنه سيعود بقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما كان من الليل جاء وصار يحفظ من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى حاجة وعيالا فرق له هريرة رضي الله عنه ترى عهد ولا يعود مرة ثانية ترك. قال له النبي عليه الصلاة والسلام كما قال في اليوم السابق، قال كذبك وسيعود. قال فرصدت وعلمت أنه سيعود بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء من الليلة الثالثة فجعل يحمل الطعام، قال فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه آخر ثلاث، تعاهد ولا تعود؟ ثم تعود، يعني لن أترك اليوم. قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، وكانوا أحرص شيئا على الخير. فعلمه قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى أختم الآية، فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال فتركته، تركه مقابل العلم، هذا التعليم، تعليم هذه المسألة. فلما أصبح قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل سيرك يا أبو هريرة؟ قال يا رسول الله إنه قال إنه علم كلمات، وذكر ما قاله الجني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب أبو هريرة من ذاك؟ قال قلت الله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال ذاك شيطان، شيطان من شياطين الجن، لكنه تصور بصورة إنسان. فالله أعطاه القدرة على تصور التشكل سواء بصورة إنسان أو حيوان، الله أعطاهم هذه القدرة. وجاء إبليس بصورة إيش؟ جاء مرتين، مرة بصورة شيخ النجدي، وحضر اجتماع قريش في دار النجوة عندما تشاوروا في ما يفعلونه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء مرة ثانية بصورة سراقة ابن مالك في غزوة بدر لما خافوا من بني مدلج، انه كان بينه وبينهم ثأر حروب، فخافوا ان بني مدلج يعني يقاتلونهم، فتبدى لهم ابليس عليه لعنة الله بصورة سراقة بن مالك المدرج سيد بني مدرج، وقال أنا لكم جار، أجارهم، فتشجعوا ومضوا لأنهم ترددوا وكادوا يرجعون فأمنهم ومضوا. الشيطان يتشكل. المقصود أن هذه الآية آية عظيمة، وبها يحفر العبد من الشياطين إذا قرأها عند النوم. كذلك يسمى قراءته بعد كل صلاة، وجاء حديث أبي حبان لا بأس به، وقراءة الكرسي دبر كل صلاة لم يبق بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فينبغي المؤمن أن يكثر من القراءة وأن يرقي بها أيضا، ينبغي الإنسان أن يرقي بها. إذا أراد أن يرقي مريضا أن يركز على آية الكرسي، لأن الشياطين تفر منها ولا تطيقها. إذا قرأ الإنسان لا يقربك الشيطان، الشيطان لا يقرب آية الكرسي، فهي آية عظيمة لا يستطيع الشيطان أن يقاومها، فينبغي نركز عليها القارئ لما فيها من العظمة. آية الكرسي مع الفاتحة مع آمن الرسول، ورد في صحيح مسلم أن إذا قرأت في بيت آية آمن الرسول إلى آخر سورة البقرة لم يقربه شيطان. فاتحة آية الكرسي آمن الرسول قل هو الله أحد والفلق والناس، هذه أعظم رقية. ينبغي للراقي أن يركز على هذه السور والآيات وأن يكررها بإيمان ويقين وتنفع بإذن الله، ولكن ينبغي عدم العجلة، الصبر. وقوله سبحانه يعني دخل فيما ذكر، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا فيه الأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وذكر هذه الصفة وتوكل على الحي الذي لا يموت. شيء ها ولو عندي بعدها كم سهل تفصيل سهل. وتوكل، ما هو التوكل؟ ها هو صدق الاعتماد على الله تبارك وتعالى في جلب نفع أو دفع ضر مع الأخذ بالأسباب. هذا من أحسن ما قيل بتعريف التوكل، صدق الاعتماد. إذن التوكل اعتماد القلب، اعتماد القلب، صدق الاعتماد على الله تبارك وتعالى بجلب نفع أو دفع ضر مع الأخذ بالأسباب، لأن عدم الأخذ بالأسباب يخل بالتوكل ويقدح فيه، من باب التوكل، من باب التوكل وليس من باب التوكل. لأنه الإنسان كيف يتوكل وهو لم يأخذ بالأسباب؟ هذا يعني يضعف التوكل، لأنه لن يحصل له المطلوب. الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالأخذ بالأسباب، قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جاء في صحيح البخاري أن أهل اليمن يعني بعض أهل اليمن كانوا يحجون ولا يحملون الزاد، ويقولون نحن المتوكلون، تركوا السبب وحمل الزاد، فأنزل الله هذه الآية وتزودوا، يعني أنكر الله عليهم كونهم يتركون الزاد ويقولون نحن متوكلون. لا، هذا ليس بتوكل، هذا ليس بتوكل، هذا تواكل واعتماد على الآخرين. لأنه إذا وصل إلى مكة ماذا يصنع؟ يتسول، يسألون الناس. إذا وصلوا مكة سألوا الناس، يعني من يسأل ما يتجوع إما أن يموت جوعا. إذن هذا تواكل وليس توكل. إذن لا بد من الأخذ بالأسباب، لكن لا يستطيع الأسباب ويعتمد على الله تبارك وتعالى. والتوكل على غير الله شرك، لكنه يتفاوت، قد يكون توكلا كاملا كتوكل المشركين على أصنامهم ومعبوداتهم وأنها تنفع تضر، وقد يكون نوعا من الشرك الأصغر كما لو اعتمد على مخلوق وهو في قراءة نفسه يعلم أن الله هو الرزاق، لكنه يعتمد على هذا المخلوق ويذل له ويعصي من أجل أن يبقى في هذه الوظيفة. هذا نوع من التوكل، وإن كان لا يصل إلى الشرك الأكبر، نوع من الشرك الأصغر. وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني ما مناسبة هذه الصفة؟ يعني لو قال لماذا يقول توكل على القوي أو على الفعال لما يريد أو ما شابه ذلك؟ حتى يثق المتوكل من الله قوي ويعطيه ما رجع. يعني ذكر بعض العلماء المناسبة قال لأن المشركين يتوكلون على معبوداتهم وهي أموات كما أخبر الله عنها أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهؤلاء المشركون يتوكلون على أموات وجمادات لا تنفع ولا تضر. الله سبحانه وتعالى يقول توكل على الحي اترك الميت الذي لا ينفع ولا يضر ولا يعلم بحاله لأنه ميت لا يستطيع أن ينفع نفسه فكيف تتوكل عليه. اتركه والجأ إلى الحي الذي لا يموت توكل على الحي الذي لا يموت. لأن الآية فيها إثبات صفة إثبات اسم الحي من أسماء الله تبارك وتعالى أي الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء الحي. وفيه أيضا إثبات صفة الحياة. وقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر هذه من الأسماء المتقابلة. ذكر الواحد كمال وجمعه مع ما يقابله زيادة في الكمال. يعني لو قيل الأول صحيح عبد الأول مثلا أو عبد الآخر إفراد الاسم كمال بلا شك هذا يجوز إفراده ويعطي كماله ولكنه إذا جمع مع ما يقابله مع الاسم المقابل ازداد كمالا. هذه يسمى الأسماء المتقابلة الأول والآخر والظاهر والباطن. بهذه الأسماء تحصل الإحاطة الزمنية والمكانية. هو الأول والآخر الأول فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما ثبت في صحيح مسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. الله سبحانه وتعالى هو الأول الأولية المطلقة لم يسبقه شيء. كل ما عدا الله فهو حادث أوجده الله وخلقه بعد أن لم يكن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء هذا في بداية الزمان هذا في الزمان والأول بلا ابتداء. والآخر قال عليه الصلاة والسلام والآخر الذي ليس بعدك شيء هذا في الجهة الأخرى. إذن هذه حاطة زمانية. وأما المكانية والظاهر فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي ليس فوقك شيء لأن العرش كما سبق وسقف المخلوقات والله سبحانه وتعالى فوق العرش وليس فوقه شيء. كل المخلوقات تحت الله تبارك وتعالى وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك لم يقل تحتك لا وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الباطن لم يقل ليس فوقك شيء لم يقل نعم لم يقل ليس تحتك شيء. إذن الباطن معناه ليس معناه في المكان لا الباطن معناه الذي دق علمه تبارك وتعالى وحاط بكل شيء فعلوه لا يمنع علمه بالخفيات والمخلوقات التي في الأرض الأماكن النازلة بخلاف المخلوق كلما ارتفع كلما بعد عما تحته وجهل بحاله. الله سبحانه وتعالى هو الباطن هو الظاهر والباطن فإنه فوق المخلوقات وعلمه محيط بكل شيء جل وعلا. وأنت الباطن فليس دونك شيء يعني لا يحول بينك وبين خلقك شيء. الله سبحانه وتعالى نظره محيط بالخلائق لا يحول لا يحجبه شيء يعني السماوات لا تحجب نظره جل وعلا للأرض. أنت الباطن ليس دونك شيء يعني الله عز وجل ليس دونه يعني بينه وبين الخلق حائل. فالله سبحانه وتعالى محيط بالخلائق بصرا وسمعا وعلما وإحاطة تدبيرا فلا يحول بينه وبين خلق شيء، بخلاف المخلوق إذا كان في مكان وآخر في مكان بعيد فإنه يحول بينه وبينه الحوائل من الجدران والجبال ونحو ذلك، فلا يرى البعيد ولا يسمعه ولا يعلم بحاله. فالله سبحانه وتعالى قريب في علومه، علي في دنومه، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، قريب في علومه. لذلك يقول جل وعلا في سورة الحديد، قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، مش بعدها يعلم، حتى لا يظن أحد أنه استوى على العرش وأنه بعد عن الخلائق فلا يعلمها ولا يحيط بها جل وعلا علما وقدرة، فأتبعه بالعلم. ثم استوى على العرش يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن هذه حاطة زمانية ومكانية، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لو قال قائل: هو الأول والآخر. هو الأول والآخر، أولا هو الأول، إذا جاء الضمير مع الألف واللام يدل على إيش؟ على الحصر. هو الأول، تقول فلان هو العالم، معناه إيش؟ أنه العالم الوحيد، العالم الوحيد الذي انفرد بالعلم، هو الأول. إذن فيها حصر للأول لهذه الصفات بالله تبارك وتعالى، فلا يستحقها غير الله جل وعلا. في فائدة ثانية من تكرار الواو: هو الأول والآخر، يعني بعض الأسماء تأتي سردا بدون الواو، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هذه أسماء متوالية بدون الواو. فهنا لو قال قائل: ما فائدة الواو في هذا السياق؟ هو الأول والآخر، والظاهر والباطن. ذكر علماء أن الواو هنا تفيد التأكيد والتحقيق، أن هذه الصفة أسماء متقابلة، أن هو الأول ومع ذلك هو الآخر، تأكيد أن هذه أسماء متقابلة. قد يظن الجاهل أنه إذا كان الأول لا يكون الآخر، وأنه إذا كان الظاهر يعني العالي لا يكون الباطن، لأنه متقابلة. فالواو تفيد التأكيد والتحقيق، هو الأول والآخر، يعني ومع ذلك، كأن لو بمعنى هو الأول ومع ذلك هو الآخر، والظاهر ومع ذلك هو الباطن. هذه الواو تفيد التأكيد والتحقيق، تأكيد الصفة الأولى وعطف الثانية عليها مع كونها متقابلة. وقوله: وهو العليم الحكيم. في شيء من ورد عندي: وهو العليم الحكيم، يعني صفة العلم كلام فيها طويل، فنرجعها للدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى: اللهم حقق إيماننا، وثقل ميزاننا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وبين وجوهنا، واختم الصالحات أعمالنا، إنك جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.